عليه ويوصى به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يأنف الإنسان عن أن يأخذ عمن هو دونه في السن، وقد يحتاج إلى أن يأخذ عمن هو دونه في العلم، يكون هذا حصل العلم في باب من أبواب الدين أو في فن من فنون العلم ما هو عندك، مش المعنى. وإن كنت تعد في الجملة يعني أعلم منه. كل ما تواضع طالب العلم رفعه الله جل وعلا. التواضع على كل حال هو رفعة في الدنيا والآخرة. منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأب عن ابن له قد وقع. عن وائل ابن حجر عن ابنه عبد الجبار بن وائل. ومن أعظم ما يمثل به في هذا الباب رواية النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة عن تميم، هذا أعظم مثال في الباب، في باب رواية الأكابر عن الأصغر، هذا من أعظم ما يمثل به، وهذه تربية ورد عملي على من يأنف الأخذ عمن هو دونه في السن. نعم مجالس الأكابر ينبغي أن يحرص عليها، فإذا وجد في البلد عالم كبير وأقل منه يحرص على الكبير أكثر، لكن ليس الدافع على ذلك الأنفة أو الغيرة، لا. منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأب عن ابن له قد يخبر. أبو بكر روى عن عائشة، عمر روى عن ابن عمر، عن ابنه عبد الله. والشيخ عن تلميذه يروي الشيخ عن تلميذ، هل يتصور أن الشيخ أحاط بكل علم؟ يعني ما استفاد من هذا التلميذ أي فائدة؟ قد يكون عند التلميذ في بعض القضايا في بعض المسائل من أدلتها ما ليس عند شيخه. والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعه، الصحابي يروي عن تابع. الجادة أن التابعي يروي عن الصحابي، والصغير يروي عن الكبير، والتلميذ عن الشيخ، هذه الجادة. لكن قد يروي الشيخ عن تلميذه والصحابي عن التابعي، وعكس ما ذكر هو الأكثر لأنه هو الجادة، وعكس ذا الأكثر عنه. نعم هذا هو الأكثر. ومن روى عن أبيه عن جده رواية الابن عن أبيه عن جده فصاعدا 14 ينتهي، يعني أكثر ما وجد من رواية الأبناء عن الآباء 14، على أن ما وجد بهذا الإسناد موصوف بالنكارة، ضعيف جدا. لكن هم يحرصون على أن يوجد أمثلة، فإذا أرادوا العمل بهذا الخبر بحثوا عن الإسناد الصحيح، لأن هذا مجرد تمثيل. لكن أكثر ما يدور في رواية الأبناء عن الآباء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه السلاسل المشهورة. أما السند الذي فيه 14 يصل إلى علي بن أبي طالب هذا ضعيف، وإن مثلوا به لكنه منكر، الأسانيد التي تروى بهذا الإسناد منكر منكرة. ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا 14 ينتهي، هذا أعلى ما وجد، أكثر ما ووجد 14. والتميميون من الحنابلة يروي بعضهم عن بعض أبناء عن آباء إلى أن يصل إلى الطبقة الثالثة، يعني لا يتسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيهم هلكة من حيث الرواية، بل فيهم من وصف بالوضع. فهذا من باب التمثيل يذكر، وإلا فالعمل على الصحة. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تعرفون أنها سلسلة مختلف فيها بين أهل العلم، وسبب الاختلاف الخلاف في مرجع الضمير في جده، فإن قلنا يعود على ما عاد عليه في قوله عن أبيه، فالضمير في أبيه يعود إلى عمرو، وأبوه شعيب. وجده إن قلنا يعود إلى عمرو قلنا جده محمد، ومحمد تابعي، فيكون الخبر مرسل. وإذا قلنا الضمير يعود على الأقرب يعود إلى الأب، فجد الأب عبد الله بن عمرو، فيكون الخبر متصلا، إلا ما يقال في أن شعيبا لم يلقى ولم يسمع من جده عبد الله بن عمرو كما قاله بعض، لكن المرجح أن الضمير يعود على شعيب والجد عبد الله بن عمرو، قد جاء التصريح به، جاء التصريح به في أكثر من حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. ورجح جمع من أهل العلم سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وحكم بصحة هذه السلسلة بعض العلماء، وردها آخرون وقالوا هي منقطعة، والتوسط في الأمر اختاره جمع أو فريق ثالث وقالوا هي مقبولة وليست من أعلى الصحيح، وإنما يحكم عليها بالحسن إذا صح السند إلى عمرو. حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الخلاف الوارد في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يرد هنا، لأن السلسلة أربعة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله، لكن باهز بن حكيم بن معاوية حيدة هذا ليس بصحابي، فالضمير ما في اختلاف في كونه يعود إلى الجد الأقرب، وقد لقي كل واحد وأخذ عن الآخر. مسألة الانقطاع ما هي بواردة، لكن يبقى مسألة الكلام في بهز، فيه كلام لأهل العلم في ذاته، وكما قيل في الأولى يقال هنا الخلاف موجود، والاختيار أيضا أن تكون من قبيل الحسن لوجود الخلاف من غير مرجح. إذا قلنا أن هذه حسن، ما يروى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، وما يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن، فأيهما أرجح؟ منهم من رجح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن البخاري صحح حديثا مروي بهذه السلسلة فيما نقله الترمذي في علله الكبير، قال: سألت محمد ابن إسماعيل حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال: هو حديث صحيح، اللي حديث التكبير في صلاة العيد، قال: هو حديث صحيح، فصحح وهو مروي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فمن يقول العبرة بالكتاب وما خرج في الكتاب يرجح بهز وإن كان معلقا، ومن يقول العبرة بالتصحيح والتعليق دون التصحيح يرجح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وامرأة عن أمها عن جدة أو عن جدة لها، امرأة عن أمها، امرأة تروي عن أمها عن جدتها من هذا النوع، يعني كما يروي الرجل عن أبيه عن جده تروي المرأة عن أمها عن جدتها، وذا النوع قليل جدا، يعني وجوده قليل نادر، وجوده قليل نادر، لأن أولا الطلب والعلم في النساء قليل، أقل بكثير من وجود العلم في الرجال، نعم قليل بالنسبة لوجوده في الرجال، مع أن رواية الابن عن أبيه عن جده قليلة بالنسبة لرواية غيره، يعني كم روي من حديث بفلان عن أبيه عن جده، قليلة بالنسبة لرواية فلان الأجنبي البعيد عن هذا الراوي عن راوي بعيد آخر. وهذه حكمة إلهية، يعني أزهد الناس بالعالم أهله جيرانه، تجد أقرب الناس إلى المسجد نعم تجد أقرب الناس إلى المسجد اللي فيه شيخ يدرس من نفس الحي، يمكن نكون من أجل المشايخ، أولاد الجيران إن كان فيهم أحد يروح يمين ويسار، ولد الشيخ يدور غيره، هذا معروف معروف، هذه سنة إلهية. لماذا؟ لئلا يقول الشيخ أنا اللي ربيت ولدي، إلا راح أدور عليك. الله المستعان. نعم أقول هذه حكمة إلهية، كون الإنسان يزهد فيه أقرب الناس إليه، وأيضا التبذل معه له دور. يعني أنت هل يستوي في نفسك وعندك قيمة شخص تراه على كل وضع، قائم جالس نائم في ثياب بدون ثياب، أحيانا يصير على أوضاع ما هي مرضية، لكنه بين أولاده لا شك أن هيبته أقل من شخص لا يراه إلا على أكمل حال، فتجد تنزل قيمته. نعم فلهذا أولا لئلا يظن أنه هو الذي علم ولده، لا لا ما الأنبياء ما استطاعوا أن يهدوا أولاده. نعم أيضا كونه يرى أباه أو قريبه أو جاره على أوضاع مختلفة تحط من هيبته بخلاف البعيد، هذه أيضا لها دور. فرواية الابن عن أبيه عن جده بالنسبة لعموم الروايات قليلة، ورواية البنت عن أمه عن جدتها أقل، لأن العلم في النساء أقل. وإذا وجد في الأسرة امرأة واحدة في الأسرة بكاملها لا قد لا تجد ثانية، فضل عن كونها بنت هذه المرأة ثم البنت تروي عنها بنتها وهكذا. ولذا قال وذا النور قليل جدا، يعني الوجود. نعم
وما روى القرين عن قرينه شريكه في شيخه وسنه مثل الصحابي عن صحابي، إنما كذاك من بعد فأقران سما، فإن روى عنه وذا عنه روى فذا مدبج وأقران حوى، وإخوة والأخوات فليعد لسيما عند اجتماع في سند.
نعم عندنا رواية الأقران، والمراد بالأقران الرواة المتشابهون في السن والأخذ، بمعنى أنهم يكونون من طبقة واحدة، هؤلاء هم الأقران. وقد يكون قرينا له في السن دون الأخذ، وقد يكون قرينا له في الأخذ دون السن، لكن إذا اجتمع السن والأخذ أولى ما يقال في تعريف القرين. فإذا روى أحدهما عن الآخر قيل الرواية الأقران، ثم إن روى الثاني عن الأول روى القرين، زيد وعمر قرينان، إن روى زيد عن عمر فقط رواية أقران، إن روى عمر عن زيد فقط قلنا رواية أقران، لكن إذا روى زيد عن عمر وعمر عن زيد قلنا هذا المدبج، هذا يسمونه إيش؟ المدبج، من ديباجتي الوجه. نعم من ديباجتي الوجه، لأن جهة اليمنى نظير جهته اليسرى. وما روى القرين عن قرينه شريكه بشيخه وسنه، يعني في الأخذ والسن، مثل صحابي عن صحابي، إنما يعني أبو هريرة يروي عن عائشة وعائشة تروي عن أبي هريرة، ابن عمر يروي عن جابر وجابر يروي عن أبي هريرة، مثل الصحابي عن صحابي إنما كذاك من بعد فأقران سما، يعني إذا روى أحدهم عن الآخر من غير عكس هذه رواية الأقران. فإن روى عنه وذا عنه روى، يعني كل واحد روى عن الثاني، فذا مدبج وأقران حوى، المدبج يحوي رواية الأقران. التدبيج رواية أقران، لكن لا يمكن لرواية الأقران من غير أن يروي الثاني عن الأول مدبج. نعم، رواية الإخوة، الإخوة والأخوات، وفي كتاب مصنف لأبي داود وغيره كتب، كل هذه الأنواع وهذه اللطائف فيها كتب لأهل الحديث يؤلفون في كل باب من أبواب علوم الحديث، وما من باب من أبواب علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا، حتى قال أبو بكر بن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب، نعم، كل من أنصف، نعم، كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب من المحدثين عيال عليه، بلا شك عالى على الخطيب، ومع ذلك نجد من يقع فيه وأنه أساء إلى علم الحديث، أدخل خلط بين الحديث بين علوم الحديث وأصول الفقه، هذه إساءة. طالب العلم بحاجة إلى علمين معا. نعم، أصول الفقه دخله شيء من قواعد علم الكلام، لكنها ما ضرت. لا شك أن علم الكلام مذموم، لكن وجدت ونفعت وفيها علم الكلام، فنأخذ منها ما نحتاجه وما لا نحتاجه، إن كان فيه مخالفة لما تقرر عندنا في الدين يعلق عليه وقال هذه مخالفة. أما الكلام والدعاوى التي تردت بنبذ كتب أصول الفقه لأن فيها علم الكلام، من أين تتعلم يعني؟ وتبعا لذلك ينادى بنبذ كتب المصطلح لأنها تأثرت بالأصول. طيب، المرحلة الثالثة وش تصير؟ وش يتوقع المرحلة الثالثة؟ نخشى أن المسألة تتسلسل، لكن يستفاد من كتب الأصول على ما فيها، يستفاد من شروح الحديث على ما فيها، يستفاد من تفاسير القرآن على ما فيها، لكن ينبغي لأهل الحق أن يبينوا، يقال إن هذه مسألة مخالفة ويعلق على الكتب ويستفاد منها على ما فيها. وأخشى أن الدعوة التي تدعو إلى تنقية هذه الكتب من هذه العلوم الدخيلة أن تفقد حلقة من حلقات التسلسل. إذا جردنا كتب الأصول مثلا من بعض المسائل الكلامية التي استفاد منها الربط بين هذه المسألة والأخرى، أحيانا كتب شيخ الإسلام أحيانا لا نستطيع أن نفهم كثيرا من كلامه إلا إذا قرأنا في علم الكلام. ولذلك الموفق بن قدامة أدخل مقدمة منطقية جعلها مدرج إلى علم الأصول ومدخل إليه، لأن كثير من القضايا الأصولية تحتاج إلى علم الكلام. وعلى كل حال، علم الكلام مذموم وهو مطية لكثير من المبتدع، لكن يبقى أن على طالب العلم أن يكون نبيها مميزا، وعلى العلماء أن يبين وينشر هذه الكتب ويعلق على ما فيها من مخالفات. يعني إذا جردنا علم الأصول من المسائل الكلامية والمنطقية قد يعسر علينا فهم بعض القضايا. يعني كم الدعوة التي تقول تجرد كتب السيرة من الأخبار الضعيفة؟ طيب أنت تقرأ في بعض هذه الكتب التي بالفعل جردت واقتصر على الصحيح، صحيح السيرة النبوية مثلا، يعني أنت أحيانا تنتقل نقلة غريبة في الخبر، لأن هناك حلقة مفقودة لا يمكن أن يكون التسلسل الزمني إلا بها، ومع ذلك إذا علق عليها ولا يترتب عليها حكم ولا شيء، إنما لتسلسل الأفكار يؤتى بمثل هذا. وإخوة الأخوات فليعد، إخوة وأخوات، فلانة عن أختها، أسماء عن عائشة، نعم، عائشة عن أسماء، إخوة يوجد في الصحابة من الإخوة، يوجد فيهم الاثنان، ويوجد الثلاثة من الأخوة كلهم لهم رواية، ويوجد الأربعة من الإخوة، يوجد الخمسة من الإخوة وكلهم لهم رواية، ويوجد ستة من الإخوة في التابعين، ويوجد سبعة، النعمان بن مقرن وإخوته سبعة كلهم إخوة. فطالب العلم إذا عرف هذه الأمور لا يختلط عليه الأمر، نعم، لئلا يظن الأخ ليس بأخ وغير الأخ يظنه أخا. قد يقول كتب الرجال تكشف، لكن إذا اتحد الاسم في المتفق والمفترق مثلا وأن تعرف أن فلان يروي عن أخيه سأل الإشكال عنك. وإخوة من الأخوات فليعد لا سيما عند اجتماع في السند، إذا اجتمع الأخ يروي عن أخيه والأخت تروي عن أختها، هذا يحتاج إليه. نعم.
هذا ومن ألطفها المسلسل، وهو الذي بصفة يتصل نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انتسابهم أو الصفات أو باتفاق صيغة التحمل أو زمن أو بمكان فاقل أو صفة قارنت الأداء مع من قول أو فعل كذا إن جمعا. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، وقد يعم السند التسلسل وتارة أثناؤه قد يحصل.
طيب، هذا المسلسل نوع من أنواع علوم الحديث، نوع طريف، وألف في الأحاديث المسلسلة مؤلفات، والذي يغلب عليها الضعف، لأنهم يحرصون على ما يستمر فيه التسلسل، والتسلسل الاتفاق بين الرواة في صفة قولية أو فعلية، كأن يتسلسل السند بالمحمدين مثلا، كل الرواة محمد عن محمد عن محمد بن فلان عن محمد، أو بالشاميين مثلا أو بالمصريين، أو تتسلسل صيغة الأداء، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، أو أخبرنا فلان إلى آخره، أو بالعنعنة تسلسل. المقصود أنهم يتفقون على وصف قولي أو فعلي، قد يتسلسل بفعل حدثني فلان فتبسم، قال حدثني فلان فتبسم، قال حدثني فلان فتبسم، أو قال حدثني ثم قبض لحيته، قال حدثني فلان ثم قبض لحيته، وهكذا. أو يتفقون على قول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان، والحديث المسلسل بالأولية، وما زال يتسلسل بالأولية إلى يومنا هذا، لكنه ينقطع عند سفيان، ينقطع عند سفيان بن عيينة، لا يتسلسل إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يتسلسل حديث لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر فيقول آمنت بالقدر، حتى يؤمن بالقدر فيقول كل راوي من رواتي بدءا من النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا مسلسل، هذا ومن ألطفها المسلسل، وهو الذي بصفة يتصل، بصفة وصف يجتمع عليه جميع الرواة، وصف قولي أو فعلي، نحو اتفاق الاسم في الرواة، حدثني محمد بن فلان قال حدثني محمد بن فلان، اتفقوا في الاسم كلهم، أو في انتسابهم فلان الشامي قال حدثني فلان الشامي قال حدثني فلان، وتجدون في الشروح من لطائف الإسناد أن الرواة كلهم مدنيون، نعم الرواة كلهم شاميون، الرواة كلهم مصريون، وهكذا. أو في انتسابهم أو في الصفات، في صفاتهم فلان الطويل قال حدثني فلان الطويل قال إلى آخره. أو باتفاق صيغة التحمل، حدثنا قال حدثنا قال حدثنا إلى آخره، صيغة الأداء بأن تكون طريقة التحمل السماع، كل واحد سمعه ممن فوقه وأدى بلفظ التحديث أو السمع، قال سمعت قال سمعت. أو باتفاق صيغة التحمل أو زمن، اتفقون في الزمن بأن تكون الرواية في زمن واحد. ما معنى زمن واحد؟ يشترك فيه الجميع، مثلا الحديث في الزمن مثلا ما يذكر بهذا الحديث، ما يذكر بهذا الحديث، فمثلا قد يغفل الإنسان عن رواية حديث إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر مفيح جهنم، متى يتذكر هذا الحديث؟ في الصيف، فأنت رويته عن شيخك في الصيف لأنه ذكره لك في الصيف، شيخه رواه لتلميذه في الصيف لأنه هذا اتفاق في الزمن. أو زمن أو بمكان فاعقله، بمكان، فالمناسبات التي تذكر بالخبر سواء كانت زمنية أو مكانية، فمثلا إذا رأيت الحجر الأسود تذكرت الحجر الأسود إيش؟ نعم يمين الله، رآه شيخك قبله مع شيخه فحدثه به وهكذا. فالأزمنة والأمكنة لها أثر، لها أثر في التحديث. أو زمن أو بمكان فاعقل، مثل استجابة الدعاء بالملتزم، هذا مكان فاعقل. أو صفة، أو صفة قارنة الأداء مع، من قول أو فعل كذا إن جمع، من قول مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة إلى آخر الحديث، ثم معاذ قاله لمن روى عنه، ثم التابعي قاله لمن بعده إلى يومنا هذا، ويروى بهذه الصيغة من قول أو فعل، كقبض اللحية مثلا، أو جمع قبض اللحية مع قوله آمنت بالقدر. نعم. وأفضل المسلسلات ما أتى، نعرف أن الحرص على التسلسل قد يضطر الراوي أن يطلبه عن غير ثقة، قد لا يوجد مسلسل، قد لا يوجد مثلا مسلسل من طريق ثقة، وأنت بتضطر أن تثبت التسلسل، تبحث عن التسلسل بأي وسيلة ولو كان غير ثقة. ولذا الغالب على المسلسلات إما أن ينقطع التسلسل أو يستمر بضعافه. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، ما دعا اتصال كالتحديث، التحديث أو السماع، أو ما يدل على أن الحديث ضبط، ما يدل يكون هناك قرينة من خلال الإسناد قولية أو فعلية تدل على أنهم ضبطوا، هؤلاء الرواة ضبطوا الحديث. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، وقد يعم السند التسلسل، وقد يعم السند التسلسل يعني من أوله من النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وتارة أثناءه قد يحصل، مثل حديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم، يعني هو من سفيان إلى يومنا متسلسل، لكن قبل ذلك لم يحصل تسلسله. نعم يروى بطرق غير ثابتة أنه تسلسل للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم لكنه لا يثبت، بل ينقطع التسلسل عند سفيان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصيغ الأداة ثمان فاعتني، سمعته حدثني أخبرني، قرأته قري عليه وأنا أسمع ثم أنبأني والجمعنا، ورمزوا ثنا إلى حدثنا، ونا وبالهمز إلى أخبرنا، وعن على السماع ممن عاصرا لمن مدلس فلن تعتبرا، واشترط الجعف لقيا يعلم، وشيخه ورد ذاك مسلم، ثم إجازة مع المناولة أو دونها كتابة نوقاولة، وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه، أما عموما أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد. والخلف في مجرد المناولة، كذاك في الإعلام والإيصالة، كذا وجادة ومنعها أصح، إلا إذا الإذن بأن يروه صح. كذا وجادة ومنعها أصح، إلا إذا الإذن بأن يرويه صح. وحذفوا قال بصيغة الأداة كتابة، وليتلها من سردا، وكتبوا الحاء لتحويل السند، والفض بها إذا قرأت دون مد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرواية لها طرفان، رواية الأخبار لها طرفان، هما التحمل والأداء. فالتحمل حفظ الأحاديث عن الشيوخ، والأداء رواية الأحاديث للتلاميذ. فالشخص يتصف بالوصفين، يتحمل عن شيوخه ويؤدي إلى تلاميذه، يتحمل الحديث عن شيوخه ويؤديه إلى من يأخذ عنه. والشيخ رحمه الله تعالى قال: صيغ الأداء ثمان، صيغ الأداء ثمان، المراد بذلك التحمل لا الأداء، يعني طرق التحمل ثمان. أما صيغ الأداء، صيغ الأداء لا تقتصر على ثمان، ولو جمعنا صيغ الأداء، سمعت، حدثني، أخبرني، أنبأنا، عن فلان، قال فلان، أن فلانا قال، صيغ كثيرة لا تعد، بالإفراد بالجمع. فيه صيغ نادرة جدا للأداء، وقد يؤدي الراوي بدون صيغة، بدون صيغة، فلان بفلان بس، كما يقول النسائي الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ فلان، أجازنا فلان، ناولني فلان، كتب إلي فلان. إذن صيغ الأداء لا تحد، كثيرة جدا. هناك صيغة للأداء موجودة في صحيح مسلم قد لا يعرفها كثير من طلاب العلم، في حديث الفتن: العبادة في الهرج كهجرة إلي، حدثنا فلان رده إلى فلان، عن فلان رده إلى فلان. إيش رده إلى فلان؟ يعني هل المقصود حصر الصيغ، صيغ الأداء في هذا الباب؟ ليس المقصود هذا، والعلماء لا يبحثون مثل هذا، إنما يبحثون طرق التحمل وما يناسب كل طريقة من صيغ الأداء. صحيح طرق التحمل ثمان، طرق التحمل ثمان، لكن الشيخ جاء بصيغ، صيغ للأداء. يقول: صيغ الأداء ثمان، فاعتني، سمعته حدثني أخبرني، قرأته قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنباني وجمعنا. إنما يبحث طرق التحمل وهي ثمان: السماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الرواية، والرواية به جائزة بالإجماع، وهي أقوى من غيرها اتفاقا. الثاني: القراءة على الشيخ التي يسمونها العرض، نقل الاتفاق على صحة الرواية بها، وشذ من تشدد من أهل العراق وقال لا تقبل الرواية بالعرض، لأن الأصل السماع من لفظ الشيخ. وحديث ضمام بن ثعلبة صريح في الرواية بالعرض، والإمام مالك لا يمكن أن يقرأ على أحد أو يسمع أحدا، إنما يقرأ عليه. ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام والوصية والوجادة، ثمان. هذه طرق التحمل. ثم لكل طريقة من هذه الطرق صيغ من صيغ الأداء. فالبحث في كيفية التحمل ثم الأداء، الصيغ سهل أمر. الطريق الأول من طرق التحمل: السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يحدث والطلاب يستمعون. هذا هو الأصل في الرواية، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم والصحابة يعون ما يقول فيحفظونه، فعمدتهم في ذلك السماع منه عليه الصلاة والسلام. والرواية بطريق السماع جائزة بالإجماع، لم يخالف فيها أحد، فهي الأصل في الرواية. من تحمل بطريق السماع له أن يقول سمعت من فلان، وله أن يقول حدثني فلان، وله أن يقول أخبرني فلان، وله أن يقول عن فلان، وله أن يقول قال فلان، ومخير. لكن أقوى هذه الصيغ في الدلالة على المطلوب: سمعت فلانا وحدثني، ثم يليها أخبرني. وهذا عند من لا يفرق بين التحديث والإخبار، كالبخاري مثلا لا فرق عنده بين أن يقول حدثني أو أخبرني، لأنه من حيث المعنى الأصل لا فرق بينهم. يومئذ تحدث أخبارها، إذن لا فرق بين التحديث والأخبار. الطريق الثاني من طرق التحمل: القراءة على الشيخ، وهو العرض، ولم يخالف في الرواية بالعرض إلا نفر يسير حتى نقل الاتفاق على جواز الرواية بالعرض. ومن أقوى الأدلة حديث ضمام بن ثعلبة المخرج في الصحيح، حيث عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه من رسوله، فعرض فروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بطريق العرض. والرواية بالقراءة على الشيخ أو العرض اتفق العلماء على صحته، وهي دون السماع من لفظ الشيخ عند الأكثر، ويرى بعضهم أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. ومنهم من يفضل العرض على القراءة على السماع من لفظ الشيخ، منهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ، لماذا؟ يعني نعم، إذا أخطأ الشيخ الطالب لن يجرؤ وقد لا يعرف كيف يرد عليه، لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة لن يتردد الشيخ في الرد عليه. الإمام مالك رحمه الله يشتد نكيره على من لا يقتنع بالعرض ويطلب منه أن يحدثه، فيقول: العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث، والقرآن أعظم، تلقي القرآن بالعرض. نعم، والسنة كذلك، من روى بطريق العرض إذا قال قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع، هذا هو المطابق للواقع. لكن أجاز أهل العلم أن يقول من روى بطريق العرض حدثني وأخبرني، حدثني وأخبرني، جاز له ذلك. لكن أهل الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر أن حدثني خاصة بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني بما روي بطريق العرض. لماذا فرقوا بين حدثني وأخبرني والتحديث بمعنى الإخبار؟ يقول: هذا مجرد اصطلاح، ومن أهل العلم من لا يرى فرق كالبخاري، ومن الكبار من لا يروي إلا بالإخبار سواء سمع أو قرأ، كإسحاق بن راهوي، حتى قالوا إن أول من أوجد التفريق بين الصيغتين ابن وهب، هو أول من أوجد التفريق بين الصيغتين، حدثنا وأخبرنا. الذين فرقوا قالوا إن الإخبار يتوسع فيه أكثر من التحديث، فإذا قرأت على الشيخ وسكت مقرا لقراءتك كأنه أخبرك، ودائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث. أن قلنا يومئذ تحدث أخباره، وإذا قال لك شخص إن زيدا قد قدم هل تقول أخبرني فلان بأن زيدا قد قدم؟ نعم تقول. هل تقول حدثني فلان بأن زيدا قد قدم؟ نعم. لكن دائرة الإخبار لا شك أنها أوسع من التحديث، لأن التحديث يختص بالمشافهة، بالمشافهة، إذا سمعت منه مباشرة مشافهة. أما الإخبار فيحصل بالمشافهة، ويحصل بالكتابة، ويحصل بالإشارة المفهمة، ويحصل بنصب العلامة. فإذا قال لعبيده من حدثني بكذا أو من حدثني بكذا فهو حر، لا يعتق إلا من شافهه بذلك، لا يعتق إلا من شافهه بذلك. لكن لو قال من أخبرني بكذا فهو حر، يعتق من شافهه، من كتب له، من أشار إليه إشارة مفهمة، إلى آخر ذلك. فدائرة الإخبار أوسع، ولذا قالوا تصلح للعرض. يقول: صيغ الأداة ثمان فاعتني، سمعته حدثني أخبرني، قرأته قري عليه وأنا أسمع ثم أنبأني وجمع. منهم من يرى تخصيص الإنباء وهو في الأصل بمعنى الإخبار عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أتمنى من إيش؟ النبأ العظيم يعني الخبر العظيم، فالنبأ هو الخبر، فالإنباء هو الإخبار. ولا ينبئك مثل خبير، فهما من حيث الأصل متقاربة، لكن منهم من خص الإنباء بالإجازة، والإخبار على حسب المصطلح السابق بالقراءة على الشيخ التي هي العرض. ثم أنبأني والجمع نا، أنبأنا أخبرنا حدثنا، أيهما أقوى أن يقول حدثنا أو حدثني؟ أولا الذي يقول حدثنا إذا كان الشيخ يلقي وتسمع أنت ومعك غيرك تقول حدثنا، وإذا كنت بمفردك قلت حدثني، نعم تقول حدثنا. طيب بعد 20-30 سنة تريد أن تروي عن الشيخ ولا تدري هل حضر معك أحد أو لم يحضر، ما تدري نسيت، ماذا تقول؟ تقول حدثنا أو حدثني؟ حدثني لأنك أنت متأكد من وجودك، شاك في وجود غيرك، نعم فتفرد. منهم من يقول لا تقول حدثنا. لماذا؟ ما يلزم، لا هذا ليس بلازم. منهم من يقول حدثنا، هم يقولون إن حدثني يعني أن الطالب مقصود بالتحديث، مقصود بالتحديث من قبل الشيخ، فهي أقوى من حدثنا. فإذا شككت تأتي بالأقوى أو بالأضعف، الأضعف المؤكد نعم، والأقوى مشكوك فيه هل هو الحاصل أو لا، فتأتي بالأضعف، فتأتي بالجمع. لما تقول مثلا تروي عن شيخ كبير جدا مثلا تقول حدثني، ايش تعني بهذا؟ تعني انه خصك بهذا التحديث، لكن ما يمنع انه في يوم من الايام كنت مع غيرك من بعض الكبار مثلا يحدثهم الشيخ تقول حدثنا، لان كونه يخصك بالحديث هذا فيه نوع تزكية لك حسب قدر المحدث هذا، نعم. فأنت لا تأتي بهذا إذا شككت، بل تأتي بالأضعف. وعلى كل حال سواء أفردت أو جمعت، الصيغة صريحة في أنك سمعت من لفظ الشيخ. ورمزوا ثناء إلى حدثنا، يختصرون الصيغ، صيغ الأداء تختصر، فحدثنا يختصرون ثناء، وقد يقتصرون على النون مع الألف ناء، وجد لكنه نادر دثنا، مش حذف، ما حذف إلا الحال، نعم دثنا، لكن ثناء هذه كثيرة وناء أيضا كثيرة. ويختصرون أخبرنا بأنا، الهمزة مع ناء الأخيرة، وبالهمز إلى أخبرنا، وناء وبالهمز إلى أخبرنا. السند المعنعن حكمه وعن على السماع ممن عاصر، عن محمول على السماع ممن عاصر، لا من مدلس فلن تعتبر. يشترط أهل العلم لحمل عن على السماع والاتصال يشترطون شرطين، الأول المعاصرة على رأي الإمام مسلم أو اللقاء عند البخاري كما يذكر الشيخ، الأمر الثاني الأمن من التدليس، أن لا يكون المعنعن معروف بالتدليس، فإذا توافر الشرطان حملت على الاتصال. وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، ممن عاصر لا من مدلس، ما لا من مدلس فلن تعتبر، المدلس لا بد أن يصرح بالتحديث أو السماع كما سبق. واشترط الجعفي، الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط لقيا أو لقيا يعلم، اشترط اللقاء، وشيخه علي بن المديني ورد ذاك مسلم، ورد ذاك مسلم. هذه المسألة، مسألة اشتراط اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة الذي كثر فيه الكلام جدا بين المتقدمين والمتأخرين. الإمام البخاري لم يصرح بأنه اشترط هذا الشرط ولا علي بن المديني، لكن استفاض النقل عند أهل العلم عنهما بذلك. ومسلم رد هذا القول ونسبه إلى مبتدع يريد رد السنة، يريد رد السنة، وشدد وشنع على من يقول به حتى قال بعضهم من أجل الدفاع عن البخاري وعلي بن المديني أن لا يوصف بهذه الأوصاف التي ذكرها المسلم، نفى أن يكون البخاري يقول باشتراط اللقاء، ونفى أن يكون علي بن المديني يقول بالاشتراط، لأنه يستحيل أن يكون مسلم لا يعرف أن هذا شرط البخاري أو هذا شرط علي بن المديني، ويستحيل أيضا أن يصف البخاري أو علي بن المديني بهذه الأوصاف الشنيعة، ألفاظ لا يقولها شخص في أدنى متعلم فضل عن أئمة هذا الشأن. هذا الذي جعل بعض الناس يستروح ويميل إلى أن البخاري لا يقول باشتراط اللقاء، لأنه لا يقول بما خفي على تلميذه وخريجه مسلم، وإذا علم مسلم فلن يرميه بهذه الألفاظ. نقول اشتراط اللقاء الذي استفاض نقله عن البخاري هو اللائق بتحريه وتثبته واحتياطه، هو اللائق به، ونقله أهل العلم وتناقلوه من غير نكير، وألف في المسألة كتب. ابن رشيد هو من أفضل من كتب في الباب، له مصنف كبير في السنة الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، يعني البخاري ومسلم، كلهم نقلوا عن البخاري هذا القول. ثم يأتي من يأتي في العصور المتأخرة من ينفي أن يكون هذا اشتراط البخاري، يعني من قرأ كلام الإمام مسلم قد يستروح إلى هذا القول ويميل إليه، لأنه يستحيل أن يخفى قول البخاري على مسلم، ويستحيل أنه إذا ثبت أن هذا قوله أن يقول مثل هذا الكلام. حجة قوية. نعم، مسلم رحمه الله تعالى قال يوجد أحاديث لا تروى إلا معنعنة، واتفق على صحته وذكر ثلاثة أمثلة لا تروى إلا معنعنة، هذه الأحاديث ذكر منها أمثلة ثلاثة، والغريب أنها مروية في صحيحه بصيغة التحديث، صحيح مسلم. إذن كيف نستسيغ أن يرد الإمام مسلم على البخاري بهذه القوة؟ أو خفي عليه مذهبه؟ هل نقول أنه خفي عليه مذهبه؟ ما خفي عليه، يرد عليه بهذه القوة؟ نقول لا يا أخي، الإمام مسلم يرد على مبتدع، ما يرد على البخاري. كيف يرد على المبتدع والبخاري إمام الصنعة وقد قال به؟ نقول نعم يرد على المبتدع. كيف؟ هذا المبتدع يريد أن يوظف كلام البخاري لنصر بدعته ورد السنة. الإمام البخاري احتياط وتحري، هذا المبتدع الذي يريد أن يوظف احتياط البخاري لرد السنة بحيث لو ألقي عليه أي حديث كان لا ما ثبت اللقاء يرد عليه. المعتزلة الذين قالوا أنه لا يقبل خبر واحد، لا بد أن يكون الخبر عن طريق اثنين، يحتجون بأي شيء؟ عندهم أدلة ولا ما عندهم؟ عندهم فعل عمر رضي الله عنه لما رد خبر أبي موسى في الاستئذان قال لا بد يشهد معك واحد،
هذا دليل المعتزلة،
فيوظفون مثل هذا التحري والاحتياط في نصر بدعه. فإذا رددنا على الجبائي مثلا أو على أبي الحسين البصري في ردهم خبر الواحد حتى يشهد معه غيره، هل نحن نرد على عمر بن الخطاب ولا نرد على المعتزلة؟ نرد على المعتزلة، ما نرد على أصحاب التحري والتثبت، لا يا أخي. فلا بد أن ننتبه لهذا، لا بد أن ننتبه لهذا. فالاشتراط اللقاء هو اللائق بتحري البخاري وتثبته. نعم صحح أحاديث خارج الصحيح أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوازة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، أو إجوازة حتى قالوا تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا، ثم اجتمع عندنا مثلان ساكنان فحذفت إحداهما، إما الأصلية على قول أو المنقلبة على قول، فصارت إجازة. الإجازة هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية، الإذن بالرواية، وهي أمر حادث لا يعرف عند الصحابة والتابعين، إنما احتيج إليها لما كثر الطلاب وكثرت المصنفات وتفرقوا. يعني كيف تصور رواية الكتب مع منع الإجازة الآن؟ إذا قلنا ما فيه إلا قراءة ولا عرض، كيف تصور رواية الكتب الآن؟ وقبل ذلك لما دونت الأحاديث، يعني هل أنت بتجلس صاحب الرواية هذا بيجلس، فإذا جاءه طالب قال أريد أن أروي عنك البخاري، قال اسمعه مني أو اقرأه علي، ثم لما قرأ له مجلد جاء ثاني أروي عنك البخاري، ثم تنكسر ترجع من أول ولا تكمل هذا وتكمل له فيما بعد، ثم يجي ثالث أنت مجلد، ثم يجي رأى وهكذا، فضلا عن مئات وألوف. إنما أجيزت للحاجة والضرورة الداعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أنها ليست لا بسماع ولا عرض. فكيف تأذن لشخص يروي عنك ما سمع منك ولا قرأت عليه؟ نعم، ولذا منع بعضهم الرواية بالإجازة وقال إن من قال لغيره أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني كأنه قال أذنت لك أن تكذب علي، أذنت لك أن تكذب علي، واضح ولا مبالغ؟ نعم، يعني لو تقول توكل لك واحد تقول أي شيء تشوفه عقود تبرم، نعم تراك مكاني اشهد عني، أنت ثقة إن شاء الله، أنت يسوق هذا ولا ما يسوق؟ إذن أي حديث تريد روايته من هذا الكتاب أروي عني، أذنت لك أن تروي عني، وأنت ما سمعته من لفظي ولا قرأته علي. لا شك أن على خلاف الأصل، لكن الضرورة، الضرورة أوجدت مثل هذا التجويز منهم. ومنهم من يقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، ما يحتاج تروح لا يمين ولا يسار، مسألة بس أذنت لك أن تروي عني، هالمكتبة كلها خلاص انتهى الإشكال، ما يحتاج ترحل ولا تروح. لكن الضرورة الملحة لبقاء خصيصة هذه الأمة، يعني الرواية بالأسانيد المتصلة من خصائص هذه الأمة، لا توجد في غيرها. فلو لم تبح الإجازة وتصحح الرواية بها لانقطعت الرواية، تنقطع الرواية، وهذه من خصائص هذه الأمة. فأجازوا الإجازة لهذا السبب، ثم إجازتهم مع المناولة أو دونها كتابة أو مقاولة. المناولة أن تناول الطالب الكتاب، الشيخ يناول الطالب الكتاب ويقول هذا من مروياتي، هذه مناولة. فإن قال فاروها عني صارت مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أقوى من الإجازة المجردة. لكن إن خلت عن الإجازة هذا الكتاب من مروياتي تعطيه إياه، إن خلت عن الإذن بالرواية أنا أعطاه إياه ففيها خلاف. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والخلف في مجرد المناولة، يعني المناولة مجرد عن الإجازة فيها خلاف. والحافظ العراقي يقول رحمه الله تعالى وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. يعني أصل التساهل بالرواية إلى هذا الحد ضعيف، ثم يزداد ضعفا بهذا التساهل. أو دونها كتابة، يعني اكتب له بالإذن، أو يقول له مقاولة كذا، يقول فروي عني. وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه، عين الشخص الذي أجازه طيب بأن يقول أذنت لفلان ابن فلان الفلاني أن يروي عني كتاب كذا، صحيح البخاري مثلا، هذا تعيين للمجاز والمجاز به. الجمهور الذين أجازوا الإجازة لا يختلفون في هذا النوع، لكن نعمم أما عموما بأن أجاز لجميع المسلمين أو أجاز لمن قال لا إله إلا الله أو لأهل الإقليم الفلاني، لا شك أنها في أصلها ضعف وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع وإن أجاز بعض الكبار بهذا الأسلوب. هذا بالنسبة للعموم. الإبهام يبطل الإجازة، لو قال أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو قال أجزت فلان بن فلان الفلاني بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي، هذا يبطل الإجازة. أو قال أجزت لفلان بن فلان كتاب السنن أن يروي عني كتاب السنن. سنن إيش؟ هو يروي سنن بداود وسنن الترمذي سنن ماجه سنن الدارقطني سنن النسائي سنن البيهقي، أي سنن، يتبطل بمثل هذا الإبهام. أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد، أجزت لمن يولد لفلان، لا شك أن هذا التوسع غير مرضي ولا يصح لأنه معدوم. منهم من يتسامح في المعدوم إذا عطف على الموجود، إذا قال أجزت لفلان ولمن يولد لفلان ولمن يولد له أجاز بعض المال. لكن نستصحب أن الإجازة في أصلها ضعف، أصل تجويز الإجازة فيه ضعف، وأجيز للحاجة الماسة والضرورة، فالتوسع بها إلى هذا الحد يزيدها ضعفا. ولذا يختار ابن عبد البر أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، يعني أن تطمئن إلى أن هذا بالفعل طالب علم يستحق أن يجاز متميز عن غيره، وأنت على ثقة منه ومن علمه بهذه الكتب التي تجيز روايتها له، أنه كأنه قرأ عليك كنت مطمئن. لكن تجيز شخص احتمال لو قرأ عليك حديث واحد ما استقام ولا كلمة منه تجيزه، فضلا عن كونك تجيز جميع الناس أو لمن قال لا إله إلا الله أو لمن سيولد لفلان، هذا كله توسع غير مرضي، ومثل ما ذكرنا هي ضعيفة وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسل. ابن عبد البر رحمه الله شرطه قوي فيها، وإذا أجيزت الإجازة فتنبغي أن تكون لمن هذا وصفه لماهر بالصناعة. توسع المحدثين في إجازاتهم بحيث يجيز العموم ويعمم في المجاز به، يعني ما أرويه وما سأرويه، بعضهم مجاز بهذا ما يرويه الآن وما سيرويه، يعني فيما يدخل في مرويات من بعد، كأن الدين لم يحصل بهذه الإجازة بضيع. لا يا أخي، شوف أهل القرآن ما تسامحوا، يجيزون لكنهم ما تسامحوا إلى هذا الحد. لماذا؟ نعم، لا بد من العرض، لا بد من العرض، يعني عندهم الإجازات مبنية على العرض، ما يكفي أن يقول أجزته ولو وثق منه. وهكذا ينبغي أن يحتاط للدين، لأنه وجد من عنده شيء من هذه الإجازات ممن احتيج إليه فيما بعد، هو ليس بمرضي أصلا، يعني سلوكهم هم مرضي، فاحتاج الأخيار إلى ما عنده من إجازة. كل سبب هذا التوسل في مثلها. فعلى الإنسان أن يحتاط، فإذا حصل على شيء من الإجازات لا يجيز إلا لمن يثق بعلمه، لأنه ينتسب إليك. والخلف في مجرد المناولة، يعني المناولة المجردة عن الإجازة، يأخذ الكتاب من مرة يقول خذ يا فلان، يناوله الكتاب. والمناولة أيضا أنواع، منها ما يكون بالتمليك قل خذه لك، ومنها ما يكون بالإعارة خذ هذا الكتاب لمدة شهر، ومنها ما يكون بالإجارة خذ هذا الكتاب كل يوم بدرهم، ومنها ما يكون بالمناولة مع عدم التمكين من النسخة. هذا نوع يذكرونه، يقول خذ هذا الكتاب من مروياتي وإذا استقر بيده أخذه منه. هذا إن كان مقرونا بالإجازة فالمعول على الإجازة لا على المناولة، وإن كانت مناولة بهذه الطريقة بدون إجازة فلا شك في بطلانها. لكن ما الفرق بين أن يقول اروي عني صحيح البخاري، أو يقول خذ يا أخي هذا صحيح البخاري فارويه عني ثم يأخذ من النسخة؟ وش الفرق بينها وبين الإجازة المجردة بدون مناولة؟ يقول لا شك أن لها مزية هذه، أقل الأحوال أن تطلع على الكتاب اطلاع ولو إجمالي، وفي يدك تنظر فيها أسهل من كونه في الهواء. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا كل هذا توسع. والخلف في مجرد المناولة كذاك في الإعلام والإيصاء له. في الإعلام يعني عندنا السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، عندنا الإعلام والوصية. الإعلام تأتي إلى الطالب أو يأتي إليك وتخبره، مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري، تخبره مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري بالإسناد المتصل. هل يجوز لهذا الطالب أن يروي عنك صحيح البخاري بمجرد هذا الإعلام؟ قال بعضهم لا، وش الفائدة الخبر؟ لأن حتى الرواية أصلها مجرد إخبار، يعني بدلا من أن يخبره بكل حديث حديث أخبره إخبارا إجماليا فيروي عنه رواية إجمالية مثل الإجازة. وقال بعضهم لا، كونك تسمع منه أو يسمع منك بالقراءة حديثا حديثا يسوغ لك أن تروي عنه، لكن إذا قال كني أروي صحيح البخاري ولا أذن لك بالرواية عنه هذا لا يكفي. ولذا مجرد الإعلام طريق ضعيف لا يعتبر ولا يعتد به عند الجمهور. والإيصاء له، الإيصاء له يعني المحدث عند موته يوصي بكتبه إلى فلان، يوصي بكتبه إلى فلان، فإذا مات يستلمها فلان من الورثة يحدث بها عن الشيخ، ولا ما يحدث بمجرد الوصية
بمجرد الوصية.
نعم ما في إذن قال كتبي هذه إذا مت فيه لفلان بدون إذن. يعني وش الفرق بين هذا وبين أن يشتريها المصالح؟ حرج عليها كم نقول كم نقول رست على فلان اشترى، يجوز له يروي ولا ما يجوز؟ لا يجوز له أن يروي إلا بإذن. ولذا الرواية بالوصية ضعيفة وإن روى بها بعضه، لكنها ضعيفة عند جماهير أهل العلم. كذاك في الإعلام والإيصال كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يرويه صح. يعني عندنا انتهينا من كم من طرق التحمل؟ ستة. ستة: السماع والعرض والإجازة والمناولة والإعلام والوصية، والسابع الوجادة، والثامن المكاتبة. الوجادة أن تجد أو يجد طالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه، لا يثاوره فيه أدنى شك أن هذا خط، هل يجوز له أن يروي عنه بهذا؟ يجوز له أن يروي بمجرد أنه وجده بخطه؟ نعم، أهل العلم يقررون أنها منقطعة، كما أنهم أيضا يقولون فيها شوب اتصال. يعني إذا كانت بين تلميذ وشيخه يقول فيها شوب اتصال، شوب اتصال لأنه يروي عنه وهذا خطه الذي لا يشك فيه، لكنه لا بد أن يبين فيقول وجدت بخط فلان. في المسند أحاديث كثيرة يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي، ولو صحت الرواية بمجرد الوجادة نعم لساغ لنا أن نروي عن المتقدمين. احنا الآن لا نشك في أن هذا خط شيخ الإسلام، يعني من خلال الخبرة، أو خط ابن حجر أو خط ابن القيم أو خط فلان أو فلان. هل مجرد الوجادة يجعلنا يسوغ لنا الرواية؟ نعم، إذا قلت وجدت بخط فلان نعم لك ذلك، تحكي الواقع. فإن كان من شيوخك فهناك شوب اتصال لما بينك وبينه من لقاء ورواية، أما إذا كان من المتقدمين فلا وجه للاتصال. والرواية بالوجادة إذا كانت بلفظ وجدت شريطة ألا تشك بأن هذا خطه تقول وجدت صحيح. طيب أنت إذا قلت وجدت بخط فلان وأنت ثقة، ثم جاء من يدرس الإسناد بعدك، شو بيحكم على الخبر؟ لأن كل ما يحذر في هذا الباب التقليد، تقليد الخطوط. نعم، لأن هناك من يزور الخطوط. يوجد الآن من يكتب مخطوطات ويكتب عليها تواريخ قديمة بحيث تخفى على أهل الخبرة، التزوير موجود بحيث يبحث على الورق العتيق ويكتب بطريقة أو بطريقة الكتابة الموجودة قبل 5 قرون، يصير خبير بالخطوط ويبيع بأغلى الأثمان. لا شك أن هذا غش وتزوير، وهذا الذي يخشى منه كما يخشى من تقليد الأصوات. من تقليد الأصوات، يعني الناس الآن يعتمدون على الأشرطة. نعم، يعتمدون على الأشرطة وينقلون عن الشيوخ خلال سماع الأشرطة، لكن شريطة ألا يساوره أدنى شك في الصوت. فالسماع من الأشرطة وإن كان من لفظ الشيخ إلا أنه حكمه حكم الوجادة، والذي الخلل الذي يتطرق إلى الوجادة يتطرق إلى الأشرطة. فالراوي عن شيخ ما لا بد أن يقول سمعت من الشريط الفلاني في شرح فلان لكتاب كذا، لأنه إذا وجد ما يضاده ويخالفه مما عرف من أقوال الشيخ وفتاويه وأحكامه، نعم إذا وجد يتأكد من الشريط،
كما أنه يتأكد من الخط.
هذه الوجادة يجد الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه أحاديث حديث أو أحاديث أو كتاب كامل، وقل مثل هذا في الحواشي والتعليقات التي تكتب على الكتب، لأن الكتب الخطية يوجد على كثير منها حواشي، ما من عالم ولا طالب علم يقرأ كتاب إلا ويعلق عليه. هذا التعليق ينسب لمن؟ إذا عرف الخط بحيث لا يساور أدنى شك انسب إلى فلان، قل وجدت بخطه الذي لا أشك فيه. وهذا أمر ينبغي التنبه له، ويحتاج إلى خبراء في نسبة الكلام والأقوال إلى أصحابه، يحتاج إلى خبير عنده خبرة ومعرفة. وكم من قول نسب إلى غير قائل بناء على ظن ظان أو وهم واهم، فالاهتمام بهذا والعناية به مهمة. ويقول كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يروي أصح. يقول ما وجدته بخطي أو أي حديث تجده بخطي أو كتاب فروي عني. نعم، هنا أيضا المكاتبة، يعني من طرق التحمل المكاتبة، كأن الشيخ يريد أن يشير إلى كتابة أو قاولة مع أنها ملحقة بالمناولة، هذه تلك ملحقة بالمناولة. المكاتبة أن يكتب، يعني إذا قلنا مكاتبة مفاعلة بين الطرفين، يكتب التلميذ لشيخه أو القرين لقرينه أن اكتب لي حديث كذا، أو ما تعرفه في مسألة كذا، أو ما ترويه في باب كذا، ثم يروي يكتب إليه الشيخ. وهذا موجود بين الصحابة في الصحيحين وغيرهما من مكاتبات الصحابة، موجود، وموجود من الصحابة إلى التابعين والعكس، وبين التابعين إلى شيوخ الأئمة. فالبخاري يقول كتب إلي محمد بن بشار، وهي طريق قوي من طرق الرواية، فإذا كتب عليه فإذا كتب له بشيء يروي عنه، لأنه قصده بهذا المكتوب، قصده بهذا المكتوب. وحذفوا قال بصيغة الأداء كتابة وليتلها من سرد، حذفوا قال بصيغة الأداء. تجدوا في الكتب حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، والأصل أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره. هم يحذفون قال كتابة وليتلها من سرد، يعني من قرأ الكتب يقرأها، لأنها وإن حذفت خطا إلا أنها معتبرة ذكرا، لا بد من ذكرها. قال سمعت فلانا يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لا بد من ذكرها. وبعضهم يقول الأمر في هذا على السعة، ما دام القصد معروف، نعم القصد معروف. وحذف القول كثير حتى في القرآن ولا يلزم ذكره، يعني حذف القول موجود في القرآن ودلالة السياق عليه ظاهرة، وهنا قال في الأسانيد دلالة السياق عليها ظاهرة، يعني الذي يشدد في ذكر قال مثلا، يعني ألم تحذف قال في القرآن؟ نعم. أما الذين سودت وجوههم أكفرتم، يقال لهم أكفرتم. حذف القول كثير ومضطرد في لغة العرب وفي النصوص، فمثل هذا يتسامح فيه. وبعض أهل العلم يشدد يقول لا بد أن تذكر، ولذا يقول الشيخ وليتلها من سرد، لكن لا شك أنها ما دام أهل العلم قصدوها وإن حذفت خطا فالأولى أن تقرأ. وكتبوا الحاء لتحويل السند، وكتبوا الحاء لتحويل السند والفظ بها إذا قرأت دون مد. هذه الحاء التي توجد عند مسلم كثيرة جدا، لبعض الأسانيد يذكر الحاء 4-5 مرات، حدثنا فلان عن فلان، قال أخبرنا فلان حاء وحدثنا فلان، قد يحول 5 مرات في الإسناد الواحد. فهي موجودة في صحيح مسلم بكثرة، وهي قليلة في صحيح البخاري، توجد في سنن أبي داود، توجد في المسند، توجد في كتب السنة كلها، لكن منهم المقل ومنهم المكثر. وهذه يختلفون في المراد بها، منهم من يقول هي حاء التحويل، هذا كان قول الأكثر، من إسناد إلى آخر ويستفاد منها الاختصار في الأسانيد، الاختصار من أسماء الرواة. طيب، البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر السند كاملا إلى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء، ثم يأتي بالسند الثاني من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وش استفدنا منها؟ تفيد اختصار مثل هذه؟ هذه لا تفيد اختصار. المغاربة لهم رأي في الحاء، وهي أنها اختصار لكلمة الحديث، الحديث، وعلى كلامهم يتنزل صنيع البخاري. ومنهم من يقول هذه الحاء التي في صحيح البخاري أصلها خاء وليست حاء. كيف؟ يقول الخاء هذه رمز البخاري، يعني أن السند رجع إلى البخاري فحدث عن شيخه مرة ثانية. على كل حال، الحاء المقصودة التي توجد في أثناء الأسانيد وتحول بها من إسناد إلى آخر، والقصد منها اختصار هذه الأسانيد. وكتبوا الحاء لتحويل السند، ها؟ نادر، نادر جدا، كثير ما يقول حاء عندما يذكر قال صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى شيخه، موجود، نادر، نادر، هي موجودة، يعني يستدل بها على أنها اختصار لكلمة. هذا كلام المغارب. وكتبوا الحاء لتحويل السند والفظ بها إذا قرأت دون مد، تقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حا وحدثنا، حا وحدثنا من غير مد، لا تقول حاء وحدثنا، لا، من دون مد. ولذا يقول في كتب المصطلح يقول حا ويمر، ها، حا ويمر، يعني بسرعة يمر على بقية الأسانيد، لكن اللي بيقرأها كذا في صورتها، نعم، في كتب المصطلح يقول حا ويمر، كأنها لفظة أعجمية، إذا جمعت، ها، نعم.
ثم بأسماء الرواة والكنى ألقابهم أنسابهم فليعتنى، والوفيات والمواليد لهم وطبقاتهم كذا أحوالهم، وكل هذه محض نقل فاعرفي فراجع الكتب التي بها تفي، كطبقاتهم وكالتذهيب وما حوى التهذيب مع تقريبي، وما بلفظ أو برسم يتفق واختلف الأشخاص فهو المتفق، نحو ابن زيد في الصحاب اثنان روي الوضوء وصاحب الآذان.
هذه المباحث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وذكرها غيره ممن كتب في علوم الحديث، في غاية الأهمية للتمييز بين الرواة، فطالب العلم عليه أن يعتني برواة الأحاديث، لأن مدار التصحيح والتضعيف عليهم، ويحصل الخلط والاشتباه في كثير من الأحوال. فالعناية بالأسماء، بأسماء الرواة، أمر لا بد منه، لأنها لا تدرك بمجرد النظر، ولا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، لا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، يعني الكلام يستدل على عليه بما قبله وما بعده. إذا سبك الكلام وعرف السياق قد تستقيم لك كلمة مشتبهة عندك، وأحياناً تكون بعض الألفاظ في أثناء كلام مطموسة أو أكلتها الأرض أو سوس أو ما أشبه ذلك أو أثر رطوبة، لكن يستدل عليها وأنت تقرأ السياق تستظهر أن هذه اللفظة كذا، لكن اسم راوي اسم رجل ايش يطلعه؟ نعم ما يمكن يطلع أبدا. إذا أشكل عليك يبقى الإشكال لأن تراجع، إلا إذا كانت لديك أهلية وعندك ملكة من كثرة التعامل مع كتب الرجال فأنت ترتاح. ويفيد في هذا الباب كثيرا كتب الشروح، لا سيما التي تعتني بالضبط ولا تمل من كثرة التكرار. فمثلا إرشاد الساري يعني ما تنتهي من هذا الكتاب إلا ورجال البخاري مثلك مثل أخوانك وجيرانك، لأنه يضبط كل كلمة ولو تكررت 100 مرة. صحيح الإنسان قد يمل أحيانا من كثرة التكرار، لكن هذا التكرار يرسخ العلم. أيضا الكتب التي تعتني بالطرائف، طرائف الرواة، تجعل اسم هذا الراوي يعلق بالذهن لأنه مر ذكره مع ذكر ما يجعله محفوظا محفورا، مثل شرح الكرماني على البخاري يعتني بطرائف الرواة، النووي على مسلم أيضا يعتني بطرائف الرواة، فأنت تعرف أن هذا الراوي حصل له موقف، يعني ما هم مر فلان من فلان صحابي شهير ينتهي هذا خلاص، من اللي حافظته ضعيفة هذا قد لا يدرك شيء، لكن إذا مر الاسم معه طريفة معه قصة ضبط مرة مرتين 10 لا بد تفهم لا بد تحفظ. فنهتم بالشروح ونجعلها أيضا ديدا لمثل هذه الأمور، نراجع كل راوي يشكل علينا. وهناك كثير من الرواة حقيقة الخطأ فيها غير مقبول إطلاقا، يعني تصور شخص يشار له بالبنان من الكبار، يعني يقرأ سلمة بن كهبل يمكن هذا يمشي؟ سلمة بن كهبل ابن كهيل معروف يقول ابن كهف، متى يتعلم هذا؟ عمره 75 من الكبار. فطالب العلم عليه أن يعنى بهذا الباب من أول الأمر. فالشروح لا شك أنها تفيد فائدة كبيرة في هذا الباب، ومما يفيد في هذا الباب يفيد طالب العلم أن يجعل له وقت ولو ساعة في اليوم ينظر بكتب الرجال ويقارن بعضها في بعض، يعني يمسك التقريب شرحناه مرارا، يمسك التقريب يراجع الترجمة، ترجمة سطر واحد، ثم ينظر للتهذيب فيه ضبط فيه زيادة كذا فيه اختلاف، ينظر في الخلاصة ينظر في الكاشف، يعني يراجع بعض الكتب، ينظر في كتب المشتبه، نعم ينظر في الكتب الأخرى في الأنواع التي تأتي، فإذا أتقن شيئا فليودعه سويداء قلبه. يعني الجهل بالرواة مشكل يعني يجعل الإنسان يقع في أمور مضحكة. واثلة ابن الأثقل، أتصورن طالب باحث وضعه في أسماء النساء؟ قلت وضع واثلة ابن الأثقل في النساء، ماذا سيصنع في جويرة ابن أسماء؟ شو بيسوي؟ وش بيسوي هذا؟ وين بيحط؟ نعم جويرة بن أسماء رجل بالرجل، يعني فأقول الجهل في هذا الباب لا يليق بطالب العلم أبدا، ولا يسعه جهل مثل هذه الأمور. ثم بأسماء الرواة والكنى، ألقابهم أنسابهم فليعتن، تعتني بأسماء الرواة لا سيما.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.